الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث عن مفهوم الشر إلى النقطة الثالثة، بيان وإثبات أن جملة الشرطية تدل على أن فرعي الوجوب وكلي الوجوب معلق على الشرط، بنحو التعليق على العلة الانحصارية نحو الانحصار. هذا الركن الذي تقدم أنه لو تم حينئذ، مع كون المعلق طبيعي الحكم يتم المفهوم حينئذ. قال الركن هنا في هذه النقطة يحاول إثباته تارة بالدلالة الوضعية بالجملة الشرطية، ويثبت المفهوم على مستوى المدلول التصوري، أخرى يثبت هذا اللزوم العلي الانحصاري لطبيعي الحكم بالشرط بالإطلاق ومقدمات الحكمة بإجراء الإطلاق بجانب من مدلول اللاف الجملة الشرطية، نتيجته حينئذ كون الشرط بمثابة العلة الانحصارية للجزاء طبيعي الجزاء. فإذا تم الركن الأول وقد تم أن الجزاء لوحظ بعنوان بنحو طبيعي الحكم، إذن فسوف يتم أيضا المفهوم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أي على مستوى المدلول التصديقي، فإن الإطلاق يكشف كاشف تصديقي لا كشف تصديقي لا تصوري على ما هو منقح في تحليل الإطلاق. ومن هنا التقريبات التي ذكرت أو يمكن أن تذكر لإثبات المفهوم. هذه التقريبات يمكن تصنيفها بحسب الحقيقة إلى صنفين، صنف يحاول فيه أن يستدل على المفهوم للجملة الشرطية بلحاظ المدلول التصوري والدلالات اللفظية الوضعية للجملة الشرطية، صنف منها من التقريبات وهي التي تحاول إثبات المفهوم بالإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة في الجملة الشرطية بنحو بحيث تكون النتيجة العلية وما يساوق العلية الانحصارية للشار بالنسبة إلى كلي الحكم وطبيعي الجزاء. هذه التقريبات الإطلاقية بحسب الحقيقة ترجع إلى الصنف الثاني، وهو إثبات اللزوم العلي الانحصاري على مستوى المدلول التصديقي بحسب الحقيقة، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق وحقيقة الإطلاق. وعلى كل حال لا بد من استعراض هذه التقريبات، سواء ما يكون منها بلحاظ المدلول التصوري الوضعي أو ما يكون منها بلحاظ المدلول التصديقي وإجراء الإطلاق، لنرى أنها هل تتم يتم شيء منها أو لا يتم. وهذه تقريبات عديدة، منها التقريب الابتدائي الساذج الأولي الذي كان يقال فيه بأن الجملة الشرطية تدل وضعا ومقتضى التبادر من منطوق الجملة الوضعية تدل على أن الشرط علة بمثابة العلة الانحصارية للجزاء، فيكون حينئذ دالا الجملة الشرطية تدل على اللزوم العلي الانحصاري بالدلالة الوضعية التصورية، أن هذا هو المتبادر من الجملة الشرطية وهو المنسلق منها إلى الذهن، يكون حينئذ دالا على أنه إذا انتفى الشاق انتفت العلة المنحصرة للجزاء للحكم بوجوب إقام زيدين، ولازم انتفاء وزوال العلة المنحصرة زوال انتفاء الحكم والمعلول لا محالة، وحيث أن المعلول كلي الحكم طبيعي الحكم لا شخص هذا الحكم المجعول في هذا الجعل، إذن فيدل على الانتفاء عند الانتفاض نحو السالبة الكليات وهي المفهوم. وهذا التقريب الساذج اعترض عليه باعتراضات أهمها وأكثرها صعوبتان وإشكالان، أنه لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لهذا المعنى أي للزوم العلي الانحصاري، حينئذ يلزم أن يكون استعماله في موارد لا يكون فيها انحصارون، أي لا يكون الجملة الشرطية مفهومون نحو السالبة الكلية، ينبغي أن يكون استعمال الجملة في تلك الموارد مجازا، وأن يكون ثبوت المفهوم مقتضيا حينئذ للتجاوز في استعمال الجملة الشرطية أو أدواتها، مع أنه لا إشكال في عدم التجاوز، وأنه لو لم يكن مفهومون في موردين لجملة شرطية وثبت أنه في حين الانتفاء أيضا يوجد علة أخرى لنفس الحوق، لا يلزم أن يكون هناك تجوز في الاستعمال، بل الاستعمال بلا عناية في موارد عدم المفهوم أيضا. كيف يمكن أن تكون أدوات الشرط أو هيئة الجملة الشرطية موضوعة لخصوص اللزوم العلي الانحصاري، مع أنها تستعمل في موارد عدم اللزوم العلي الانحصاري أيضا، كما إذا كان هناك علة أخرى أيضا بلا تجوز وبلا عناية؟ هذا هو الإشكال الأساسي الذي يوجه نحو هذا التقريب. وحينئذ سوف يأتي أن هذا الإشكال يمكن دفعه على مبنى السيد الشهيد السادس قدس سره بنحو من الأنحاء، سوف يأتي حينئذ تحقيقه. فهذا الوجه الآن بشكله الساذج غير قابل للقبول، بل قد يناقش في أن عنوان العلية فضلا عن الانحصارية أيضا لا يستفاد من الجملة الشرطية، قد تستعمل الجملة الشرطية في موارد لا علية فيها أصلا أين الشرط، قد يكون الجزاء علة للشرط أو الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة في الواقع، واللزوم بينهما باعتبار اشتراكهما في علة ثالثة. كل هذه الإشكالات ترجع إلى هذه النقطة الواحدة الكلية، أنه لو كان موضوعا وضعا لفظيا بحسب المدلول التصوري لهذا المعنى الخاص يلزم التجاوز والعناية في هذه الموارد، مع وضوح عدم العناية فيها، إلا أن هناك بيانا لو تم وتقريبا لو تم سوف يدفع حينئذ كل هذه الإشكالات، وأن هذا الإشكال الأساسي على ما سوف يأتي، فنؤجل هذا التقريب تمحيصه والتعليق عليه وتعديله، نؤجله إلى ما يأتي إن شاء الله. التقريب الثاني نفس هذه النتيجة، لكن لا على أساس دعوى الوضع، بل يقال أن الجملة الشرطية موضوعة وأدوات الشرط لأصل اللزوم والتلازم والارتباط بين الشرط والجزاء، إلا أن هذا اللزوم ينصرف عرفا إلى اللزوم العلي الانحصاري، لأنه أكمل أفراد اللزوم وأشدها وأكدها، إذا كان اللزوم على أساس العلية والعلية كانت علة منحصرة، فهذا لزوم أشد وأكمل وآكد مثلا، إذن فينصرف إليه السياق الشرطية أو أدوات الشرط أو جملة الشرطية. هذا التقرير أيضا واضح البطلان باعتبار المنع عن هذه النقطة المبينة فيها صغرا وكبرا. صغرا أنه مجرد انحصار العلة وكون اللزوم على أساس العلية المنحصرة لا يوجب أشدية وأكملية في اللزوم، لا فرق في اللزوم، كل شيء متلازمين، سواء كان هناك علة أخرى أو لم تكن علة أخرى، وجود علة أخرى لا يجعل التلازم بين هذه العلة والمعلول ملازمة أخف، وجود فرد آخر من الملازمة فرد آخر من العلة لا يجعل هذه الملازمة بينها والاستلزام بين هذه العلة والمعلول أخف وأضعف كما هو واضح. وكبران أيضا يمنع، فإنه ليس كل أكملية لو سلمت الأكملية والأشدية تكفي ثبوتان للانصراف، فإن الانصراف إلى أفضل الأفراد إنما يكون إذا فرض أن هناك أنس وارتباط واقتران ذهني اقتران بين اللفظ وبين هذا المعنى، هذا الفرد من المعنى أكثر من الآخر نتيجة كثرة الاستعمال، كثرة الابتلاء ونحو ذلك من الأمور التي قد توجب أن يكون في الذهن أنسا، أن يكون الذهن مأنوسا مع هذا الفرد من المعنى أكثر من سائر المعاني، وإلا مجرد الأكملية لا يكون موجبا. هل يتوهم أن كلمة الإنسان مثلا يكون منصرفا إلى خصوص الإنسان الأكمل وهو المعصوم مثلا؟ ليس كذلك. مجرد الأكملية الثبوتية من دون أن تكون هذه الأكملية سببا ومنشأ للأنس الذهني بين اللفظ وهذا الفرد من المعنى أكثر من سائر الأفراد وأكثر من الجامع، لا يوجب. لولا هذه الحالة لا يكون هناك موجب للانصراف. موجب الانصراف إنما هو هذا الأنس الذي ينشأ من مناشئ مختلفة كما أشير إلى بعضها. إذن فهذا أيضا هذا لا يكون موجبا كبرى الأكملية والأشدية في اللزوم، لو فرضت في العلية الانحصارية أيضا لا تجب الانصراف. التقريبات الأخرى التي هي تمسك بالإطلاق في الواقع هي المهمة. التقريب الثالث يقال بأننا نثبت أصل اللزوم، دلالة الجملة الشرطية على أصل اللزوم والتلازم، الارتباط بين الشرط والجزاء، هذا نثبته بالوضع، لأن الجملة الشرطية تدل على هذا اللزوم كما تقدم، دلالة وضعية موضوعة لهذا، أدوات الشرط موضوعة للدلالة على هذا الارتباط والاستلزام بين الشرط والجزاء لا محالة. هذا أمر نثبته بالدلالة الوضعية، نفترضه مدلولا وضعيا تصوريا للجملة الشرطية، وقد يشهد عليه وجدانية العناية في موارد استعمال الجملة الشرطية بين شرط وجزاء لا تلازم ولا ارتباط بينهما، وإنما اتفاقا اقترنا، كما في المثال المعروف إذا كان الحمار ناهقا فالإنسان ناطق، يقول هذه مثل هذه الشرطية مستهجنة عرفا، لا ارتباط بين كون هذا الحيوان كذا وذاك الحيوان الآخر بالنحو الآخر، لا تلازم بين ناهقية الحمار وناطقية الإنسان، هذا مجرد أن اتفق أن هذا كان ناطقا وذاك كان هذا كان ناطقا وذاك كان ناهقا من دون وجود ارتباط وتلازم واستلزام بين الشرط والجزاء، يكون استخدام الجملة الشرطية في مثل هذه الموارد التي مجرد الاقتران والاتفاق من دون استلزام وارتباط بينهما، من الواضح أن استعمال الشرطية في مثل هذه الموارد مجاز، يكون استعمالا مجازيا أو فيه عناية استهجان، وهذا معناه أن أصل التلازم والارتباط والاستلزام بأي مرتبة بأي تحليل لحقيقة هذا الارتباط والاستلزام لابد من افتراض أنه يستفاد من الجملة الشرطية بحسب مدلوله الوضعي اللغوي بحسب مدلوله التصوري. وهذا أصل اللزوم. ثم فأصل اللزوم تدل عليه الجملة الشرطية وضعان استعمالان، يبقى أن نثبت أن هذا اللزوم لزوم علي، أي شرط علة للجزاء بمثابة العلة، هذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن نثبت أن هذا منحصرا فيه، علة منحصرة انحصاري. إذا أثبتنا اللزوم والعلية والانحصارية تم المفهوم حينئذ، لأن المعلول والملازم لهذه العلة المنحصرة إنما هو طبيعية، كما قلنا طبيعي وجوب إكرام زيد لا شخص وجوب الإكرام، إذن فيكون حينئذ قد أثبتنا كل الركنين للمفهوم، أي أثبتنا أن طبيعي وجوب طبيعي الحكم وكلي الحكم لازم للشرط بنحو اللزوم العلي الانحصاري، كلا الركنين يتمان ويتم المفهوم. حينما ينتفي الشرط الذي هو بمثابة العلة المنحصرة لطبيعي الحكم ينتفي لا محال الطبيعي، فثبوت حكم ولو في شخص آخر فرض انتفاء هذا الشرط الذي هو علة منحصرة خلف عليته الانحصارية لطبيعي الحكم ولجامع الحكم. فاللزوم يثبته بالواضع، العلية أن هذا اللزوم بنحو العلية أو ما يكون بمثابة العلة، هذا أيضا يثبته هذا التقريب بترتب الجزاء على الشرط في مقام الإثبات، إن جملة الشرط هي ظاهرة في أن الجزاء مترتب أولا الشرط ثم الجزاء، وأن الشرط مقدم والجزاء تال يتلوه يترتب عليه، وهذا الترتب معناه أن هذا أقدم منه رتبة اللي هو العلية لا محالة، أن الشرط أقدم رتبة بمثابة العلة التي تترتب عليها المعلول، والجزاء بمثابة المعلول المترتب على علته وشرطه، فيكون من هذه الناحية دالا على العلية أن هذا أن الشرط علة بمثابة العلة للجزاء. فنثبته في ظهور الجملة الشرطية إثباتا في الترتب، ونقول على الترتب الإثباتي مقتضى قانون التطابق بين عالم الإثبات والثبوت، إصارة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت، أنه في عالم الثبوت أيضا هذا الشرط متقدم من رتبتان على الجزاء والجزاء مترتب عليه، فنثبت العلية. لا نريد العلية إلا الترتب، أن هذا متقدم رتبة على ذاك، هذا معنى علته. يبقى حينئذ العنصر الثالث وهو الانحصارية، أن هذا مما يترتب عليه ويتوقف عليه الجزاء ويكون متوقفا انحصاريا، أي علة منحصرة مما يتوقف عليه الجزاء ولا يكون له عدل بل منحصرا فقط، هذا هو الذي يكون الجزاء متوقفا ومترتبا عليه معلولا له. الانحصارية نثبته بالإطلاق. فاللزوم بالوضع واللي بالترتب بإصابة التطابق بين عالم الإثبات الظاهر في الترتب وعالم الثبوت، والانحصارية التي هي النقطة المهمة العنصر الثالث المهم، فإنه لو لم يكن منحصرا فيمكن أن يكون فرد آخر من الوجوب لإكرام زيد يترتب على علة أخرى، ولا يكون هنا مفهوم حينما تنتفي هذه العلة، لا تنتفي طبيعية. الانحصارية التي هي أهم نقطة في هذه العناصر الثلاثة أيضا نثبتها بالإطلاق، وتقريبات الإطلاق عديدة، منها التمسك بإطلاق منطوق بأن هذا الشرط يكون علة للجزاء في تمام الحالات، هو العلة للجزاء مقتضى الإطلاق في المنطوق هذا أن هذا هو العلة، سواء سبقه شيء آخر، مثلا حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، هنا مجيء زيدين والعلة لوجوب إكرامه، سواء سبقه شيء آخر كبره لأبيه مثلا أو لم يسبقه، اقترن معه شيء آخر أو لم يقترن معه، فإن الجملة الشرطية من هذه الناحية مطلقة، قل إن جاءك زيد وجب إكرامه أكرمه، سواء سبقه شيء أو لا. وهذا الإطلاق لازمه بعد ضم مقدمات عقلية لازمه أن يكون أن لا يكون هناك علة أخرى، لأنه لو فرض أن هناك علة أخرى غير هذا المجيء زيد كبره لوالديه مثلا أو صلاته أو أي شيء آخر كان سببا لوجوب إكرامه، حينئذ في مورد سبق ذاك أو اقتران ذاك بهذه العلة أيهما سوف يكون علة؟ هل يكون كلاهما علة، كل واحد منهما علة مستقلة لوجوب إكرامه، أو يكون كل واحد منهما علة لوجوب إكرام غير وجوب إكرام آخر لوجوبين للإكرام، أو يكون مجموعهما علة لوجوب إكرام زيد لو سبقه أو اقترن معه علة أخرى تلك العلة الأخرى المحتملة؟ حينئذ هنا الاحتمالات سوف تكون هكذا، إما أن يكون كل منهما علة مستقلة لوجوب إكرام حين الاقتران، هناك وجوب إكرام واحد يكون معلولا لكل منهما معا بنحو الاستقلال، أو لمجموعهما بنحو الجزئية، أو يكون هناك وجوبان للإكرام كل واحد من الشرطين والسببين والعلتين علة لأحد الوجوبين متعلقان بإكرام زيد، طبيعية إكرام زيد، جامع إكرام. هذه الشقوق الثلاثة حينئذ يقال كلها عقلا غير محتملة ممتنعة. أما أن يكون كل واحد منهما مستقلا علة والمعلول وجوب إكرام واحد، وجوب واحد لإكرام واحد، ولا يلزم من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وهذا غير معقول. وأما احتمال أن يكون كل منهما علة لوجوب للإكرام غير وجوب إكرام الآخر، فالطبيعي الإكرام والجامع الإكرام يتعلق به وجوبان، وهذا يلزم من اجتماع المثلين، لأن الطبيعي الإكرام أو القول والإكرام الواحد أو جامع الإكرام يستحيل أن يتعلق به وجوبان وطلبان، فما حالة لابد أن يكون طلبا واحدا الجامع الواحد بنحو صفة الوجود، والمتعلق الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا لا يتحمل حكمين. نعم يمكن أن يكون كل واحد من الحكمين متعلقا بفرد من الجامع غير ما تعلق به الفرد الأول، إلا أن هذا تقييد بحسب الحقيقة، تقييد في المتعلق خلاف الإطلاق. إذن فوجود وجوبين على الجامع بنحو صرف الوجود هذا غير معقول، فوجوب واحد لعلتين مستقلتين غير معقول، وجوبان على إكرام واحد لعلتين مستقلتين أيضا غير معقول من ناحية لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين على متعلق واحد، وجوب واحد للجامع لمتعلق واحد كل من السببين والشرطين عند الاجتماع عند الاقتران أو سبق أحدهما مع الآخر كل منهما حينما يتحقق معا يكون جزء السبب، هذا أيضا خلاف الظاهر، فإن ظاهر الجملة الشرطية أن شرط علة تامة لا أنه جزء العلة، خلاف ظهور الشرطية في استقلالية الشرط السببية والعلية وأنه علة مستقلة لا أنه جزء العلة. إذن الشقوق إذا كانت كلها غير معقولة فرض العلية لهذا السبب المنطوقي المذكور المنطوق يساوق بنحو الاستقلال يساوق لا محالة نفي العلية لعلة أخرى، وهذا هو نتيجته الانحصار، أنه لا يوجد هناك علة أخرى، وإلا لو كان علة أخرى يلزم حينئذ إما أن نرفع اليد عن هذا الظهور في الاستقلالية العلية وأنه جزء العلة لا تمام العلة، وهذا خلاف الظاهر. أو نقع في محذور اجتماع المثلين أو نقيد إطلاق المتعلق، وأن حين اجتماعهما أو سبق أحدهما بالآخر فالآخر حينما يتحقق يوجب وجوب إكرام آخر غير الإكرام الأول، فردا آخر من الإكرام، وهذا أيضا خلاف إطلاق المتعلق. إذن فإما خلاف الظهور في الاستقلالية أو خلاف الإطلاق في المتعلق أو خلاف حكم العقل استحالة اجتماع المثلين أو استحالة استقلالية العلتين على معلول واحد. هذا خلاصة هذا التقريب الإطلاقي الأول الذي هو التقريب الثالث من هذه التقريبات لحاظ التقريبين السابقين لإثبات الانحصارية. فاللزوم العلي الانحصاري أثبتناه بهذا النحو. هذا التقريب الثالث. هذا التقريب الفقرة الأولى منه وهو دلالة الجملة الشرطية على أصل اللزوم والارتباط بين الشرط والجزاء، وأنه ليس مجرد اتفاق واقتران بلا أي ارتباط وتلازم بينهما، هذا قابل للقبول، يمكن قبوله في الجملة، وقد يأتي مزيد تحقيق له في بحث قادم وتمحيص. الفقرة الثانية والثالثة كلتاهما محل إشكال. أما الفقرة الثانية وهو إثبات العلية وما يكون بمثابة العلة ولو بعض أجزاء العلة شرط مثلا مقتضي ونحو ذلك سبب، إثبات العلية وأن الشرط علة للجزاء بمثابة العلة والسبب للجزاء بإصالة التطابق، أن ظاهر الجملة الشرطية هو الترتب وأن الجزاء يترتب على الشرط. هذا ناقش فيه السيد الشهيد قدس سره بمناقشتين. أولا ناقش بأن هذا الترتب سلمناه الجملة الشرطية، إلا أن هذا لا ينحصر وجهه في العلية والسببية، فإن هناك أنحاء من الترتب كالترتب الزماني مثلا، فإنما يكون مترتبا زمانا على شيء آخر أيضا يصح فيه استعمال الشرطية. جاءني زيد أو جاءني زيد فيجيئني عمرو، أنه لا علية أصلا بين مجيء هذا ولا، لكن يأتي بعد ذلك. الترتب قد يكون زمانيا قد يكون رتبي طبعيا، لا ينحصر وجه الترتب في أن يكون ترتبا عليا. حينئذ لو قبلنا أصل الدلالة الشرطية على الترتب فهذا لا يشخصه ويعينه في العلية والسببية، لكي حينئذ بالمقدمة الثالثة والفقرة الثالثة نثبت أن هذا السبب سبب منحصر ببيانات في أحد التقريبات الإطلاقية التي تقدم واحد منها. هذه المناقشة التي هنا يذكرها. مناقشة أخرى يذكرها فيما بعد في آخر هذه التقريبات، يرجع يعود على هذه النقطة ويناقش مناقشة أخرى حاصلها أنه يناقش في أصل هذا الترتب وجريان إصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت، ذلك بهذا البيان بأنه إصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت له معنيان. معنى أن ما يذكر في عالم الإثبات وفي الدلالة اللفظية مثلا أو الاستعمالية هذا يكون مقصودا ثبوتا، هذا معنى لإصالة التطابق. كل خصوصية وحيثية تدل عليه يدل عليها عالم الإثبات بالدلالة الوضعية أو الاستعمالية، حينئذ ظاهر حال المتكلم أنه في عالم الثبوت هذه الخصوصية مأخوذة في الحوك، وإلا لما بينه، ما يبينه يريده التعبير الذي هناك. صار التطابق يعني كل ما يبينه المولى في عالم الإثبات يريده في عالم الثبوت، ليس لغوا وجزافا وهازلا جاء به في عالم الإثبات. كما إذا كان في الكلام ما يدل على الترتب العلي، نقول مبانا ظاهر كلامه أن هذا الشرط سبب وعلة للجزاء، وذكر هذا في مقام الإثبات، إذن مقتضى ظاهر حال المتكلم أنه ثبوتا أيضا هذا علة، ليس هذا خطأ أو هزلا أو غير جدي جاد في هذا. المعنى الثاني لإصابة التطابق أنه كلما كان في عالم الإثبات تقدم وتأخر وترتب وخصوصية راجعة إلى عالم الألفاظ، هذه الخصوصية موجودة في عالم الثبوت. فإذا كان في عالم الإثبات يوجد تقدم في مقام الذكر بحيث الإنسان ذكر هذا أولا ثم فرع عليه ذاك، في عالم الثبوت أيضا هذا الحكم لابد أن يكون هكذا، بحيث المراد لابد أن يكون فيه نفس الخصوصية، أن هذا يكون علة ومتقدما ثبوتا وذاك يكون معلولا، هذا سبب وذاك مسبب. يقول السيد الشهيد أنه إن أريد بإصابة الطابق المعنى الأول فهذا صحيح، لكن هذا في المقام غير موجود، فإن الجملة الشرطية ليس فيها ما يدل على أن الشرط سبب وعلة الجزاء العلية. من أين جئت بها؟ لا يوجد فيما يدل على أنه سبب، حتى سبب التعبير بالشرط والشرطية هذا تعبير النحويين والأدباء، وإلا في اللفظ لا يوجد، حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه لم يقل وجوب إكرام زيد سببه مجيئه، لم يقل هكذا. كلمة مفهوم السببية أو الترتب بمعنى التوقف ونحو ذلك لا، لم يدل عليه الجملة الشرطية، لم يبرز على الأقل في هذا البيان ما يدل على دلالة الجملة الشرطية عليه. فإذا أريد من إصالة التطابق في المقام هنا إثبات العلية من هذا الباب، من باب أن في عالم الإثبات يوجد ما يدل على العلية والسببية، ومجرد تقدم الجزاء على الشرط أو تفريع الجزاء على الشرط لا يقتضي هذا الخصوص. وإن أريد الثاني أنه حيث أن في مقام الإثبات المتكلم جعل هذا مقدما وذاك تاليا في مقام البيان والإفهام، جعل هذا أولا وذاك ثانيا، هذا التقدم في عالم الذكر يقتضي التقدم في عالم الثبوت والمعنى أيضا، فإصابة التطابق بهذا المعنى لا نقبل، كبراها غير تام من هنا. ليس هناك قاعدة تقول أنه كلما ذكر المتكلم شيئا متقدما على الآخر في عالم الثبوت يعني لابد أن يكون هذا متقدما على الآخر، لعله متأخر لنقطة قدم ذكره على الآخر وأخر الآخر على هذا، لعلهما متلازمان لعلة ثالثة. هنا لا يوجد بحسب الحقيقة لا يوجد دلالة إثباتية على العلية في عالم الإثبات لكي نجري إصابة التطابق فيه، أو على التقدم بمعنى المساوق مع التقدم الرتبي السببي السببية والعلية لكي يقال في مقام الإثبات حيث أن هذا موجود. إذن في عالم الثبوت أيضا لابد أن يكون مفاد الجملة الشرط بمثل سببا ومفاد جملة الجزاء معلولا ومسببا وترتبا على هذا السبب، وإنما الموجود مجرد الترتب في الذكر والتقدم الذكري، وهذا المقدار لا يكفي. فإن شئتم سميتم هذا النحو بالترتب الإثباتي لا الثبوتي، ترتب في مقام الإثبات، في مقام إثبات شيء وإبرازه، يرتب شيء على شيء ويفرع شيء على شيء بلا أن يكون بينهما ترتب في عالم الثبوت، لا يشترط أن يكون بينهما ترتب ثبوتي. هذه ترتب يرجع إلى شؤون الدلالة والإبراز لا شؤون المبرز، وإصابة التطابق تجري بلحاظ المبرز في الواقع لا بلحاظ الإبراز. فما لم تؤخذ خصوصية، لم تؤخذ العلية والسببية وما يسابقها في اللفظ فيما يدل عليه اللفظان لا يمكن حينئذ إجراء إصابة التطابق بين عالم الإثبات وعالم القبول. هذا الإشكال المناقشة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد أيضاً لهذه المقدمة الفقرة الثانية من هذا التقريب الثالث. وأما الفقرة الثالثة وهي إثبات الإطلاق إثبات الانحصارية لو سلمنا دلالة الشرطية على السببية والعلية لزوم العلي نثبت أنه منحصر في هذا الشرط وفي هذا السبب بالإطلاق المتقدم بالبيان المتقدم. وهذا أيضا يناقش فيه بمناقشتين إحداهما أن هذا لو تم هذا البيان فهو لا يفيد لإثبات المفهوم المطلوب، إذ لو احتملنا في مورد أن يكون هناك سبب آخر غير هذا السبب لنفس الجزاء لنفس الحوق غاتر أم سنخ سبب لا يجتمع مع هذا السبب أصلا، سنخ سبب لا يجتمع لو تحقق سوف لا يتحقق هذا السبب لا بعده لا معه لا قبله. حينئذ في مثل هذا المورد لا يمكن نفي مثل هذا الاحتمال لأنه لا سوف لا يجتمعان في مورد واحد كي يقال إذا اجتمعا بأن اقترنا أو سبق أحدهما الآخر فهل يكونا معا حينما يتحققان معا هل يكونان معا علتين مستقلتين لمعلول واحد أو لوجوبين على متعلق واحد وكلاهما محال أو لكل منهما جزء العلة جزء العلة لمعلول واحد متعلق واحد وهذا خلاف الظاهر أو يقيد المتعلق. هذه الاحتمالات الثلاثة أو الأربعة حينئذ هنا في مثل هذا المورد لا موضوع له لأن ما يحتمل أن يكون سببا بحسب الفرق سنخ شيء نفترض أنه لو تحقق سوف لا يجتمع مع هذا السبب المذكور في المنطوق فهذا الاحتمال لا نافية له بينما مقصودنا من المفهوم إثبات أنه كلما لم يتحقق هذا الشرط لا يكون حين الحكم فعليا حتى لو تحقق ما يضاد هذا الشرط ولا يجتمع معه في الوجود. إذن فمثل هذا الإطلاق أولا ناقص لا يثبت المفهوم المطلوب هذا أولا. والمناقشة الثانية في هذا الإطلاق أنه أساسا غير تام لأننا نختار الشق الأخير وهو أنه حينما يقترن معه مع هذا السبب ذاك السبب الآخر المحتمل أيضا سببيته لنفس الحوق يقال أنه يصبحان معا سببا واحدا لحكم واحد كما في مثال إذا سافرت إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر واتفق أنهما معا خفيا هناك حكم واحد على متعلق واحد كل منهما سوف يكون جزء السبب. حينئذ ما يقال من أن هذا خلاف ظاهر الشرطية إن الشرطية ظاهر في الاستقلالية لا في الجزئية هذا جوابه واضح أن هذه الجزئية ليست جزئية بحسب الحقيقة لا ينافي ظهور الجملة الشرطية في الاستقلال فإن المراد من الاستقلالية يعني أنه لا يتوقف على غيره تحقق شيئا وحده يكفي أما أنه لو تحقق غيره معه يندمجان ويصبحان معا علة واحدة هذا لا ربط له بهذا الاستقلال بحسب الحقيقة هذا مربوط ببحث آخر فلسفي وهو أنه هل يعقل أن يكون معا سببين مستقلين أو لا بد أن يندمجا في السببية هذه الخصوصية لا تنافي مع هذا الظهور في الاستقلالية بمعنى عدم الحاجة إلى الغير وعدم التوقف على الغير وهذا محفوظ حتى هنا وإن قيل أن كل منهما جزء السبب لكن ليس معنى جزء السببية أن كل منهما هنا متوقف على الغير بل لأنه يستحيل تأثيرهما معا في موضوع واحد تعدد العلة ووحدة المعلول لا يعقل لا محالة المحل غير قابل للتعدد فلا يتعدد المعلول والمسبب لا أن السبب غير قابل لأن يحقق كل واحد منهما مستقلا المسبب ويتوقف على الآخر، لا يتوقف أي منهما على الآخر. فالاستقلالية التي هي ظهور الجملة الشرطية بمعنى عدم الحاجة والتوقف على الغير محفوظة هنا. الاستقلالية الغير محفوظة من ناحية قصور المحل ذاك غير مربوط بظهور الجملة الشرطية، لا يكون حينئذ هذا أمرا مخالفا مع الظهور لكي يقال إذن لابد أن نقول أن الآخر ليس علة. هذا التقريب أيضا من هذه الناحية غير تام. هذا المناقشة في الفقرة الثالثة من هذا التقريب التالي. التقريب الرابع سوف يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.